بسم الله الرحمن الرحيم.
تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تقدم محاضرة لفاضلة الشيخ مروان القادر تحت عنوان المراقبة والمحاسبة.
أيها الإخوة، انقضى عام 1430 وكل عام وأنتم بخير بقدوم العام الجديد، وهنا محطة نقف فيها عند موضوع مألوف معروف، ولكن نحتاج دائما إلى استحضاره والتذكير به. عنوان الموضوع المراقبة والمحاسبة. مضت السنون محملة بحسنات وسيئات، والإسلام علمنا بهذا المبدأ المراقبة والمحاسبة، علمنا بأن نقف دائما للمراجعة والنقد الذاتي لنعرف الرصيد النهائي في التجارة مع الله عز وجل. فرأس المال الفرائض، والأرباح النوافل والفضائل، والخسارة المعاصي. وكل إنسان مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر لا بد من أن يستحضر رقابة الله عز وجل قبل القول والفعل وبعد القول والفعل، ليستطيع أن يقوم الحساب فينجو من عذاب الله يوم القيامة. لا بد من التصحيح والمراجعة. إن أهم عنصر من عناصر الانحراف في جاهلية القرن 21 ضعف الوازع الديني عند كثير من المسلمين، وانعدام الوازع الديني عند معظم غير المسلمين. والنتيجة هذا الفساد العريض في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فساد سياسي يقوم على الاستبداد والقمع والسجون والمعتقلات إلى غير ذلك مما يؤدي إليه هذا من مفاسد تسمم كل الأجواء وكل المجالات، إلى فساد اقتصادي على مستوى الأفراد والدول بالرشوة والربا والاختلاس والاغتصاب والاحتكار، أكل المال الحرام، وأيضا فساد أخلاقي يقوم على تحطيم منظومة القيم الأخلاقية التي تواضعت عليها الأديان السماوية والقيم الإنسانية النبيلة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن هنا نجد أهمية الوقوف على موضوع الوازع الديني، الوازع والواعز. الوازع بمعنى الرادع الزاجر الناهي، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. والواعز هو الآمر الذي يأمر وينهى. ومن هنا نجد أنها أهم عامل من عوامل صياغة الشخصية الإنسانية الدين الحق، لأن الدين إيمان بالمقدس، وهو القادر على صياغة النفس البشرية صياغة جديدة تتخلى عن شرورها وتلتزم بكل أعمال الخير. أما القانون الوضعي فلا بد له من سلطة تنفيذية تحميه وتنفذه وتعاقب من يخالفه، فإذا ضعفت قبضة السلطة أو غابت انتشرت الفوضى. ولكن عندما تكون ضمانة التطبيق العقيدة الإيمانية التي تجعل عند كل إنسان وازعا دينيا يزعه يمنعه يردعه يزجره عن الشر، فهذا أهم من القانون. ومن هنا نجد أن الدوافع الفطرية عند الإنسان التي تدفعه للإرواء، إما أن يروي هذه الغرائز بطريقة آمنة سليمة تحقق ما خلقت من أهداف سامية، أو أنها تنقلب إلى شهوات مدمرة للإنسان والمجتمع والحضارة. دافع حب المال ركزه الله في النفس البشرية ليسعى الإنسان في هذه الأرض لجمع المال فيه قضاء حاجاته، وهو حب فطري أوجده الله لعمارة الأرض هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ولكن عندما يحيد الإنسان عن الضوابط الشرعية في جمع المال وإنفاقه تصبح هذه النعمة نقمة، تصبح شهوة مدمرة. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. الغريزة الجنسية دافع فطري ركزه الله في النفس البشرية لبقاء النوع على مستوى الإنسان والحيوان والنبات، وأوجد ضوابط لطريقة الإرواء لتحقيق الهدف السامي، إيجاد الإنسان الصالح وبقاء النوع الصالح. ولكن عندما تنفلت الغريزة الجنسية من حدود الله تنقلب إلى شهوة مدمرة للإنسان والمجتمع والأسرة والحضارة. وهكذا نجد الدوافع الفطرية ركزها الله في النفس البشرية لغايات سامية، وضبط طريقة الإرواء بضوابط شرعية هي الأحكام. فعندما يتقيد المسلم بهذه الأحكام يكون في منطقة الطاعة والعبادة ورضوان الله عز وجل، ويحقق الهدف السامي من وجود هذه الغرائز. ولكن الشيطان يؤزه لكي يتجاوز حدود الله فيزني. الزنا ودواعيه معاصي، ينظر إلى الحرام، يقول الحرام، يفعل الحرام، يأكل الحرام، شهوات البطن والفرج، شهوات إذا انفلتت وقع الإنسان في معاصي الله سبحانه وتعالى. وكل إنسان خطاء إلا من عصمه الله من أنبيائه ورسله، وهذه واقعية في دين الإسلام. لذلك أوجد باب الخلاص من هذه الأوزار عن طريق التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن قبل أن يقع هناك عقيدة تعصمه من الوقوع، مراقبة الله عز وجل، العقيدة، الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله جل جلاله. منها أنه عليم ورقيب على كل مخلوقات. عندما يعلم المسلم أن الله يعلم سره ونجواه، وأن الله علام الغيوب، وأنه مهما كان في أي مكان وبأي طريقة فإنه تحت رقابة الله سبحانه وتعالى ينضبط. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وهي معية علم، وقد ذكر أكثر من مفسر وعالم أنها معية علم وليست معية ذات، حتى الإمام أحمد رحمه الله، لأنها سبقت بعلم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ وأيضا السياق إن الله بكل شيء عليم بدأت بعلم وانتهت بعلم. إذن المقصود بعلمه جل جلاله ومعيته معية علم وليست معية ذات. فالله بكل شيء عليم. أولم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ هذه الرقابة الإلهية للعبد أهم ضمانة من ضمانات الانضباط، لأنها تؤدي بالمسلم إلى استحضار هذه الرقابة قبل القول وقبل الفعل. ومعنى المراقبة أن يراقب العبد نفسه قبل ذلك، قبل أن يقول أو يفعل، لكي لا يقع، لكي لا يعصي الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ذكر الحسن البصري رحمه الله عن النفس اللوامة فقال: إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه. ما أردت بأكلتي، ما أردت بكلمتي، ما أردت بحديث نفسي. وإن الفاجر يمضي قدما قدما ما يعاتب نفسه. هذا الفرق بين المؤمن المراقب الذي يلوم نفسه إن وقع ويحاسبها، ويلومها قبل أن تعمل. إن الله تجاوز لأمة ما تحدثت به أنفسهم ما لم يتكلموه أو يفعلوه. هذه الكوابح والضوابط العقدية هي التي تلجم الشهوات الحرام. إذن الله عليم والله رقيب، ومراقبة الله سبحانه وتعالى بعلمه، ومراقبته أيضا بوسائل أخرى، والله غني عنها. ولكن جل جلاله هكذا أراد، الملائكة تصاحب كل إنسان وتحصي عليه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. كراما كاتبين، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، حتى يعرض عليه كتابة يوم القيامة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي كتاب عمله، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله عليم ورقيب، والملائكة أيضا تراقب وتنسخ. ثم إن الإنسان ستشهد عليه جوارحه يوم القيامة بما عمل. قال الله تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. اليوم نختم على أفواههم، وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ذكر ابن كثير فقال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذا حال الكفار والمنافقين يوم القيامة، حين ينكرون ما اجترموه في الدنيا ويحلفون ما فعلوه. فيختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم بما عملت. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجده، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول: ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: لا أجيز علي إلا شاهدا من نفسي، لا أقبل شهادة أحد إلا شهادة نفسي حتى ما حدا يظلمني. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وبالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه ويقال لأركانه: انطقي، أي لجوارحه انطقي حتى تشهد عليه. هو أراد أن تشهد عليه نفسه، فتنطق بعمله. ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكن وسحطا، فعن كن كنت أناضل. رواه مسلم والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث القيامة الطويل قال فيه: ثم يلقى الثالث فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك، آمنت بك وبنبيك وبكتابك، وصمت وصليت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. قال: فيقال له: ألا نبعث عليك شاهدنا؟ قال: فيفكر في نفسه: من الذي يشهد عليه؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه: انطقي. قال: فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل. وذلك المنافق، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك الذي يسخط الله تعالى عليه. رواه مسلم وأبو داود من حديث سفيان بن عيينة به وبطوله أيضا. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة فيعرض عليه ربه عمله فيما بينه وبينه فيعترف فيقول: نعم، أي رب، عملت عملت عملت. قال: فيغفر الله تعالى له ذنوبه ويستره منها، لأنه اعترف، أقر، عملت، صح، عملت عملت، فيغفر الله تعالى له ذنوبه ويستره منها. قال: فما على الأرض خليقة ترى من تلك الذنوب شيئا، يعني ما بيفضح يسترها عليه. قال: فما على الأرض خليقة ترى من تلك الذنوب شيئا وتبدو حسناته، فود أن الناس كلهم يرونها، ويدعى الكافر والمنافق للحساب فيعرض عليه ربه عمله فيجحد ما بيعترف ويقول: أي رب وعزتك، لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل. فيقول له الملك: أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول: لا، وعزتك أي ربي ما عملته. فإذا فعل ذلك ختم الله تعالى على فيه. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: فإني أحسب أول ما ينطق منه الفخذ اليمنى ثم تلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أخرجه ابن جرير وهو موقوف على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أما الأرض التي اجترح السيئات والمعاصي عليها فإنها ستشهد عليه أيضا. قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية: يومئذ تحدث أخبارها، بسورة الزلزلة. يومئذ تحدث أخبارها. قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبدا أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه أحمد والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. أين المفر؟ أين المفر من الله؟ أين المفر من ذلك اليوم، يوم الحساب، وقد شهد على الإنسان كل هؤلاء الشهود؟ لذلك الإيمان بالله واليوم الآخر من الأسس القوية في عقيدتنا التي توجد الوازع الديني. فعندما يعلم المسلم أنه مراقب وسيحاسب ينضبط. يوم الحساب أهم ضمانة من ضمانات الانضباط، لأن الإنسان يخاف عندها من ذلك اليوم طمعا في جنة الله، ورهبة وخوفا من غضبه وأليم عقابه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبا. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا بد من أن نراقب ونحاسب، وهذه إذا استطعنا فعلها وانضبطنا على أساسها كنا ليس فقط من الأتقياء الصالحين، وإنما نكون من المحسنين. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هكذا تأتي هذه القيم لكي تصوغ شخصية صالحة، لأنها تؤمن بالله وبيوم الحساب. ويكون شعار المؤمن دائما: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ومن صفاتهم هذا الخوف، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: الكيس أي العاقل من دان نفسه أي حاسبها وعمل لما بعد الموت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال عمر رضي الله عنه: أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إخواني، لنبدأ عاما جديدا بمحطة نبدأ فيها بعملية التغيير للأحسن. فمن قصر في الفرائض فليتلافى التقصير، ومن ارتكب المعاصي فليتب إلى الله وليعمل تعويضا عن ذلك حسنات، لأن كما قال ربنا: إن الحسنات يذهبن السيئات، وكما قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال ربنا سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. نسأل الله جل جلاله أن يعيننا على أنفسنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم.
تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0. وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.